طلبت منه الكم وحق ان اطلب منه الكم حق اطلب غير حق فيها. علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أخوة الكرام، لازلنا في رحاب سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، سورة سبحان. وكنا قد ذكرنا فيها مما أنزل الله تبارك وتعالى من الآيات البينات التي كما سبق وذكرنا أنها تتعلق بتاريخ أمتنا، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد شرع الله تبارك وتعالى فيها بذكر ميراث النبوة، وأنه قد ورثه خير الأنبياء والمرسلين محمد عليه صلوات الله وسلام. ثم بين الله تبارك وتعالى العوار الذي كان في أمة بني إسرائيل والمسائل العظام التي وقعوا فيها فأدت إلى لعنهم ونفذهم وطردهم من رحمة ربنا جل وعلا. ثم بين الله جل وعلا أنه من أراد أن يجتنب ما وقع به بنو إسرائيل فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم بين الله تبارك وتعالى أسباب الهلاك وأسباب أخذ الأمم وتعذيبها وإهلاك القرى وأخذ من فيها ومن عليها. ثم بين لنا كيف نجتنب ذلك الهلاك وذلك الأخذ وذلك العذاب، بأن نتبع ما وصانا به ربنا تبارك وتعالى من الوصايا الحكيمة والأوامر العظيمة. ثم بعد ذلك بين ربنا جل وعلا تلك العقبات التي قد تكون ممن عادى رب الأرض والسماوات، وهم الكفار المشركون الذين عادوا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فبين تشكيك بالألوهية وبين تشكيك بالرسالة، ثم بعد ذلك أتبعوه بتشكيك بالبعث وبالحساب يوم القيامة، كل هذا رده ربنا جل وعلا بآيات محكمات بينات. بعد كل ذلك الرد وكل ذلك الأخذ ورد الشبه والتنكيل بالمشركين وبشبهاتهم التي لا تنتهي، ذكر ربنا جل وعلا العاصم من كل ذلك، وذكر الذي قد ينجينا إن وثقنا ربنا سبحانه وتعالى من كيد المكيدين ومن شر الأشرار، فقال جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. قد يتبادر من أول وهلة أن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأمر الصحابة بأن يقولوا التي هي أحسن، هذا الذي يتبادر في أول وهلة، لكن الأمر غير ذلك. الأمر هو مدح للصحابة ورفع لهم فوق كل البشر. كيف ذلك؟ ذلك بأن الله جل وعلا ذكر الفعل مجزوما، وقل لعبادي يقولوا، فالفعل المجزوم هنا ما الذي جزمه؟ الذي جزمه فعل طلب محذوف، فكأن الله تعالى يقول: وقل لعبادي يقولوا قولوا التي هي أحسن، يقولوا التي هي أحسن. وقل لعبادي قولوا التي هي أحسن، يقولوا التي هي أحسن. فبين الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام أنك يا محمد إذا ما أمرت أصحابك بأن يقولوا التي هي أحسن فسيستجيبون على الفور، ولم يتأخروا في تنفيذ أوامرك لحظة واحدة. قل لعبادي قولوا يقولوا. إن الشيطان ينزغ بينهم، ونزغ الشيطان حذر منه ربنا جل وعلا في آيات كثيرة، وهو النفس والوسوسة التي قد تودي بابن آدم إلى المهالك كما سيأتينا. وشر الشيطان الذي حذر منه ربنا سبحانه وتعالى، لو تأملنا آخر سورتين من كتاب ربنا جل وعلا لعرفنا فيها العجب العجاب. الله سبحانه وتعالى في آخر سورتين من القرآن، في سورة الفلق وسورة الناس، يبين أمرا عجيبا. يأمر في السورة الأولى بأن يستغيث وأن يستعيذ كل من استعاذ بربنا سبحانه وتعالى، أن يستعيذ مما؟ أن يستعيذ من كل شر على الأرض. قل أعوذ برب الفلق، وهو الله جل وعلا، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. كل شر على الأرض أمر الله جل وعلا أن يستعاذ به وأن يستغاث منه بلفظ واحد وباسم واحد من أسماء الله، ألا وهو رب الفلق. لكن لما أتى إلى شر آخر من نوع آخر، قالت السورة التي بعدها: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر واحد، ألا وهو شر الوسواس الخناس، وهو شر الشيطان وشركه. فكل شرور الدنيا يستعاذ بها ويستغاث منها باسم واحد من أسماء الله تكفي، أما شر الشيطان فتحتاج إلى تكرار في الاستغاثة، وتكرار في الاستعانة، وتكرار في الاستعاذة. فلا يكفي أن تستغيث الله عز وجل من الشيطان مرة، بل تحتاج إلى 3 مرات أكثر مما تستغيث من أي شر آخر. كل شرور الدنيا في كفة، وشر الشيطان يعدل تلك الشرور 3 أضعاف. هذا شر الشيطان. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى مهونا ومخففا عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فقال تعالى: ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. الله سبحانه وتعالى لو عامل الناس كلهم بعدله لهلكوا، ولو حاسب كل إنسان على ما اقترف لما دخل أحد من عباده في جنته. ولو جاز كل إنسان سيئة بسيئة لما استحق أحد رحمته وما استحق أحد جنته، لكن الله سبحانه وتعالى ربط رحمته بالمشيئة، فإذا شاء رحمهم وإذا شاء عذبهم سبحانه وتعالى. فهو هنا يقلب العباد بين ركنين عظيمين من أركان العبادة، ألا وهما الخوف والرجاء. إن يشأ يرحمكم حتى يقوي فيهم جانب الرجاء، أو إن يشأ يعذبكم حتى يقوي فيهم الجانب الآخر، ألا وهو جانب الخوف. وفي ذلك معنى آخر، إن يشأ يرحمكم أيها الصحابة أيها المؤمنون يا معشر الذين آمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام، إن يشأ يرحمكم بالهجرة، لأنكم كما تعلمون وكما أسلفنا أن تلك السورة نزلت قبل الهجرة بقليل، فربنا سبحانه وتعالى ينبئ المؤمنين أنه سيرحمهم بعد حين، إذا شاء فسوف يرحمهم بعد حين، وسوف يأذن لهم بالهجرة من مكة حتى تكون لهم شوكة ودولة بعد ذلك. أو إن يشأ يعذبكم فتبقون في مكة تحت سلطان الكفار وتعذيبهم والتنكير بكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يا محمد عليه الصلاة والسلام، لا تكن عليهم حزينا، لا تكن عليهم كئيبا، لا يصبك الغم والهم على أصحابك، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي قد تكفل بهم، فلا تكن عليهم مغموما مهموما، فلست عليهم بوكيل. ثم عمم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعلمه، ففي أول آية قال ربكم أعلم بكم، ثم قال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. بعد أن خصص العلم بما في نفوس الصحابة ونفوس المؤمنين، بيّن الله سبحانه وتعالى أن علمه يعم أكثر من ذلك ويشمل أبعد من ذلك، فعلم الله سبحانه وتعالى يشمل السماوات والأرض ويعم السماوات والأرض، فهو تعميم بعد تخصيص. ولقد فضل الله عز وجل بعض النبيين على بعض، والله جل وعلا يفضل من يشاء كيف يشاء، ولا يحق لعبد أن يفضل نبيا على نبي إلا بما فضل الله سبحانه وتعالى نبيا على آخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لا يحل لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. فكل ما حصل من نبي الله يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام لا يحق لأحد أن يقول إنني أفضل منه، لكي لا يفضل نبي على نبي، ولكن الله عز وجل قد فضل بعض النبيين على بعض، وذكر داود خاصة لأن الله عز وجل جعل في داود ميزات لم يجعلها في غيره من الأنبياء. أولا، داود عليه السلام آتاه الله عز وجل النبوة جزاء، وهو الوحيد من بين الأنبياء الذي أوتي النبوة جزاء، يعني جزاء ما فعل أوتي النبوة، ولم يؤت النبوة هكذا اختيارا من عند الله سبحانه وتعالى، هو في أول الأمر اختيار، ولا يكون شيء إلا اختيار من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن أعطى الله داود النبوة جزاء لقتله جالوت. الأمر الثاني أن داود أعطاه الله عز وجل إضافة للملك، إضافة للنبوة أعطاه الملك، فكان داود نبيا ملكا، كان نبيا ملكا. طيب، فقد يقول قائل وكان سليمان نبيا ملكا، فنقول أعطى الله عز وجل داود ما لم يعطي سليمان، ألا وهو الزبور، وآتينا داود زبورا، فلقد أعطى الله عز وجل داود النبوة جزاء وأعطاه الملك، ولم يعطى من النبيين الملك إلا القليل، وأعطاه أيضا وأعطاه الزبور. ولقد خير نبينا عليه الصلاة والسلام بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا، فاختار أن يكون نبيا عبدا عليه الصلاة والسلام. في هذا تدعيم للرسالة، وأن الأنبياء حق، وأن الإيمان بهم حق، وأنه لا ينبغي تفضيل نبي على نبي إلا بما فضل الله سبحانه وتعالى الأنبياء بعضهم على بعض. ثم أتبع الله عز وجل بعد ذلك تدعيما للتوحيد، لأنه قد سبقت شبهات من المشركين حول التوحيد وما يتعلق به، فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الذين تدعون من دون الله عز وجل، الذين تزعمون أنهم يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، ادعوهم. وفي ذلك أمر مع استهزاء، أمر مع إنكار. ادعوا الذين تدعون من دون الله سبحانه وتعالى، ادعوهم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هؤلاء الذين دعوتموهم من دون الله عز وجل، الذي يدعو سواء كان يدعو ربه أو يدعو غير ربه، إنما يرجو منه أمرين اثنين: إما أنه يرجو جلب مصلحة أو دفع مضرة. هؤلاء لا يملكون لا هذا ولا هذا، هم لا يملكون كشف الضر عنكم، الضر الذي يدخل عليكم ويصيبكم لن يملكوا أن يكشفوه عنكم، بل أكثر من هذا، لا يملكون تحويلا، لا يملكون أن يحولوا ذلك الضر عنكم إلى غيركم، ولا أن يحولوا ذلك الضر عنكم فيحولونه إلى منفعة أبدا. ثم أقام عليهم الحجة بأنكم يا معشر من دعوتم غير الله سبحانه وتعالى، أنتم بذلك تخالفون سجيتكم وتخالفون فطرتكم، فالذين تدعون من دون الله نحن نعلم أنكم إذا كنتم في مأزق وفي حاجة وفي بلاء إنما تدعون الله سبحانه وتعالى. فبدأ برد الشبه التي قد تكون منهم، فقال ردا عليهم، وسبق ذلك الرد كذلك في آيات سابقة، قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء الذين تدعون من دون الله سبحانه وتعالى هم يتقربون إلى الله بأركان العبادات الثلاث، يتقربون إلى الله بالحب، ويتقربون إلى الله بالخوف، ويتقربون إلى الله بالرجاء. الذين تدعون من دون الله سواء من المسيح أو ممن بعده، إنما هم يتقربون إلى الله بحب وخوف ورجاء. فكيف يليق بكم أنتم من دعوتم من يدعو الله عز وجل، كيف يليق بكم أن تكونوا على هذه الشاكلة بأن تدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ والمسيح لم يستنكف أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، كل من دعي من دون الله سبحانه وتعالى وهو غير راض عن تلك العبادة يدعو ربه عز وجل، بل يعبده بأركان العبادات التي تليق بربنا سبحانه وتعالى. فجمع لمن يعبد من دون الله، جمع الله عز وجل له بين مقامات العبادة الثلاث. ولقد شهد الله عز وجل لنفسه، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فشهد الله عز وجل لنفسه شهادة الذات أنه لا إله إلا هو، وشهد الملائكة أيضا شهادة التوحيد، شهادة المعاينة والمشاهدة، شهدوا كذلك، وشهد أولو العلم كذلك بالتوحيد شهادة الاستدلال والإيمان. فكاف بتلك الشهادات الثلاث أن يعبد الله سبحانه وتعالى، كاف بتلك الشهادات الثلاث أن يعبد ربنا سبحانه وتعالى، أما ما دون ذلك فلم يشهد لأحد أحد. ما شهد أحد لأحد غير ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة، وإلا فإن كان هنالك من يشهد له أنه إله من دون الله فأينه؟ أينه؟ الذي يعبد من دون الله، الذي يدعي أنه إله من دون الله أينه؟ إذا ما كان قد أتى وأدلى بدلوه، فإما أنه نائم والنائم لا يستحق أن يكون إلها، وإما أنه ساكت والساكت عن حقه لا ينبغي أن يكون إلها. فالإله الذي يدعى من دون الله إن لم يتكلم، وما سمعنا بأحد، لا نحن ولا آباؤنا ولا أجدادنا، ما سمعنا أحد ادعى أنه إله يعبد وحده إلا الله. فالذي يعبد من دون الله ليس له شهادة بذلك أبدا، والله له الشهادات الحق كلها سبحانه وتعالى. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى ليقيم الحجة أيضا على من أنكر التوحيد، على من أنكر البعث والحياة بعد الموت، وأنهم لم يعذبوا ولم يبعثوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، قال: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. كل القرى التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى سوف يهلكها الله أو يعذبها، هذا إطلاق، هذا إطلاق. كل القرى التي خلقها الله إما أنه سيهلكها، والإهلاك يكون بالاستئصال، أي أنه لن يبقي منها أحدا، أو أنه سيعذبها، والعذاب يكون دون الاستئصال، أي أن يعذبها لكن دون أن يأخذها عن بكرة بأبيها. لهذا الإطلاق تقييدان، لهذا الإطلاق تقييدان. التقييد الأول قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي أن التقييد الأول أن إذا ما كانت قرية قد غفلت عن أمر الله عز وجل، أي لم تعرفه، إذا ما عرفت أمر الله فهذه القرية لا تعذب، هذه القرية لا تعذب ولا تهلك، هذا التقييد الأول. والغفلة هنا ليست الغفلة عن ذكر الله أو الإعراض عن أمر الله، لا، بل الغفلة هنا معناها الجهل بأمر الله، الجهل بأمر الله، أن لم يبلغها رسالة الله سبحانه وتعالى. يدل على ذلك قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلون. فلقد أخذ الله عز وجل ميثاقا من كل بني آدم أنه ربهم قبل أن يخلقهم، أخذها من ذرية آدم عليه السلام، فأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم فشهدوا بذلك. فيقول الله عز وجل: أن تقولوا، أي لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلون، لا تقولوا إن ما عرفنا ربنا يوم القيامة، ما تقولوا إن ما سمعنا بربنا يوم القيامة، لا تقولوا إن ما سمعنا برسالة التوحيد يوم القيامة. فلقد أخذت منكم ميثاقا قبل أن أخلقكم، أخذته من ظهر آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذا التقييد الأول. أما التقييد الثاني فقوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي إذا صلحت القرية لم تستحق إهلاك الله سبحانه وتعالى لها، ولم تستحق عذابه. فتقييدان لإطلاق بالإهلاك والعذاب، التقييد الأول هو الغفلة أي الجهل عن أمر الله، والتقييد الثاني هو بالصلاح. فإذا غفلت القرية عن أمر الله أي لم تعرفه وجهلته، ما استحقت عذاب الله، أي لم يعذبها ربنا ولم يهلكها. وإذا صلحت تلك القرية فلن يعذبها ربنا سبحانه وتعالى. ولكن هنالك تقييد ثالث لم يذكره ربنا في سياق هذه الآية، وإنما ذكره في سياق آيات أخرى. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي وجودك يا محمد عليه الصلاة والسلام، وجودك بين أمتك ماذا؟ حائل بينك بينهم وبين الإهلاك وبين العذاب، حائل بينهم وبين العذاب. بوجود نبينا عليه الصلاة والسلام نسخت سنة الإهلاك، نسخت سنة الإهلاك، فلا تهلك أمة بعد مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، لا تهلك أمة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا يحتاج إلى تعليل، لماذا أمة النبي عليه الصلاة والسلام لا تهلك؟ ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء والمرسلين، فإذا هلكت أمته فمن يحمل الدين بعده؟ من يحمل الدين بعده؟ إذا كانت أمة النبي ستهلك، وإذا كانت أمته ستعذب، فمن الذي سيحمل تلك الشهادة وتلك الرسالة وتلك وذلك الدين بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام، إذ لا نبي بعده؟ فلا شك أنه سيكون نسخ لسنة الإهلاك والعذاب بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال تعالى بعد تلك الآية: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. لأننا لو أهلكنا أمتك يا محمد عليه الصلاة والسلام لصار فيهم كما صار بالأمم التي سبقتهم، كل الأمم التي سبقتهم طلبوا آيات فأنزلناها عليهم فكذبوا بها فأهلكناهم. ولو أننا أرسلنا آيات على أمتك فكذبوا تلك الآيات فأهلكناهم، فمن للدين بعدك؟ فمن للدين بعدك؟ لن يكون أحد للدين بعد نبينا إذا ما هلكت أمته. ثم قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ذكر ثمود خاصة، وهم قوم نبينا نبي الله الصالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ذكرهم خاصة لأنهم هم من بين أقوام الأنبياء من طلبوا آية معينة، آية محددة، كما طلب ذلك أمة نبينا عليه الصلاة والسلام. قوم ثمود ماذا قالوا؟ قالوا لثمود: نريد منك أن تخرج لنا ناقة عشراء تخمض، طيب، أو تمخض، تخرج من هذه الصخرة، ناقة قاربت على أن تلد وفي يعني في أوجاع المخاض والولادة، وأن تخرج من هذه الصخرة بالذات. آية ما أحد طلبها قبلهم ولا بعدهم. وكذلك فعلت أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قالوا؟ تفجر لنا من الأرض ينبوعا، تأتي بالله والملائكة قبيلة، يعني طلبوا أشياء عجيبة جدا، ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، أشياء عجيبة، أشياء عجيبة. كذلك فعلت أمة ثمود لما طلبوا من صالح ما طلبوا، أرسل عليهم تلك الآية فكذبوا بها فأهلكناهم. وكانت الآية التي أرسلها ربنا سبحانه وتعالى آية مبصرة، والمبصرة هنا ليس معناها أن الآية هي التي تبصر، وإنما معنى ذلك أنها آية مبصرة، يعني آية يبصر الإنسان بها، يبصر الإنسان بها. تقول: أبصرني نور القمر. ما معنى ذلك أن القمر نور القمر هو الذي أبصرني، وإنما نور القمر جعلني أبصر، جعلني أرى طريقي. فآية ثمود ماذا؟ كانت مبصرة، يعني جعلت ثمود ممن لا يبصر يبصر، جعلت من كان في غفلة أن يستفيق من غفلته. والآيات التي يرسلها ربنا سبحانه وتعالى إما أن تكون آية كونية كالشمس والقمر والكون كله آية لربنا سبحانه وتعالى ولوجوده ووحدانيته، والآية النوع الثاني من الآيات هي الآيات التعذيبية أي المعجزات التي يعجز ربنا سبحانه وتعالى الأقوام والأمم بها، والنوع الثالث من الآيات هي الآيات القرآنية التي في كتاب ربنا جل وعلا. وأما الذي هو مقصود هنا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إنما هي الآيات المعجزات التي تعجز الأرض ومن فيها. ثم قال تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. بعد أن يعني سألوك ما سألوك وجعلوا لك من الشبه ما جعلوا وكذبوك وعذبوا أصحابك وبدأوا يكيلون لك التهم، فمرة يقول ساحر ومرة شاعر ومرة مسحور ومرة كذاب ومرة دجال ومرة 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 حتى أنهم احتاروا وما عادوا يعني يرسون على كلام أو على شتيمة أو على سباب، بعد هذا ما تتوقع منهم إلا أنهم سيؤذونك، ما عندهم خيار آخر بعد الآن. بعد كل تلك التهم وكل تلك الشتائم وكل تلك التنكيل الذي نكلوا به لك ولأصحابك، فلا تتوقع منهم إلا شيئا واحدا بعد ذلك، ما هو؟ إنما هو الأذى، إنما هو الأذى. لذلك طمأن الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فاطمئن يا محمد عليه الصلاة والسلام، فلن يستطيعوا أن ينالوا منك بأذى، لا من قريب ولا من بعيد، لا بأنفسهم ولا بمساعدة أحد، لا مساعدة ظاهرية ولا مساعدة خفية كالجن وغيره، ولا سرا ولا علنا ولا جهرا ولا أي شيء من أنواع العذاب أو التنكيل أو الأذى، فلن يستطيعوا أن يصلوا إليك. وأما الإحاطة التي ذكرها ربنا جل وعلا أنه قد أحاط بالناس، فالإحاطة تقتضي العلم والقدرة، تقتضي العلم والقدرة. أحاط بالناس يعني علم بما في نفوس الناس، وعلم بأعمالهم، وعلم بأقوالهم، وعلم بما يكيدون، وعلم بما يفعلون، ثم بعد ذلك قدر عليهم بحيث أنهم لن يستطيعوا أن يحركوا شيئا إلا بأمره وإلا بإذنه. هذه الإحاطة. أحاط بالناس، ومن هم الناس؟ من هم الناس؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر الناس في آيات عديدة، فمنها ما هو عام ومنها ما هو خاص. ففي قوله تعالى: رب الناس، ملك الناس، إله الناس، المقصود بهم من؟ كل البشر، المقصود بهم كل البشر. لكن في آية أخرى قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، المقصود بهم من؟ المؤمنين، المقصود بهم المؤمنين. وفي آية أخرى جمع بين هذا وهذا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فجمع بين المؤمنين والمنافقين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أما هنا ربك أحاط بالناس، بمن أحاط؟ أحاط بالمؤمنين وأحاط بالكافرين، لكن إحاطته بالمؤمنين مخالفة لإحاطته بالكافرين، فإحاطة الله بالكافرين إحاطة قهر وسلطان، وإحاطة الله بالمؤمنين إحاطة معونة ونصرة. فإحاطته بالمؤمنين ليست كإحاطته بالكافرين. طيب يقول ربك أحاط بالناس والناس في استضعاف والصحابة في تنكيل وعذاب ويقتلون ويذبحون ويعذبون ويطردون من بيوتهم وأموالهم وأولادهم، يعني كيف ذا في وقت هم الصحابة أشد ما يكونون بحاجة إلى من ينصرهم، والله ناصرهم، لكن هم بنوع من العذاب لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ويقول الله إن ربك أحاط بالناس. هذا مشابه لقصة نزول قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. الآية من أي سورة؟ من سورة القمر، وسورة القمر مكية كلها، نزلت في أشد أيضا في أشد الظروف وفي أقصى الظروف التي مر بها الصحابة. طيب لما نزلت هذه الآية قال عمر أي جمع سيهزم وأي جمع سيولي الدبر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي جمع؟ ما في إلا نحن الذين نعذب، ونحن الذين ننكل بنا، ونحن الذين يعني نقتل. سيهزم الجمع ويولون الدبر، من؟ أي جمع؟ فلما كانت معركة بدر سمع عمر نبينا عليه الصلاة والسلام يقاتل ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فقال يومها عرفت تأويلها، يومها عرفت تأويلها، فما عرف تأويلها إلا بعد حين. وكذلك هنا ربك أحاط بالناس، أحاط بالناس سواء عرفت يا عبد الله أم لم تعرف، سواء أحسست بهذه الإحاطة أم لم تحس، فربنا عز وجل قد أحاط بالناس، ولكن هذه الإحاطة قد لا تشعر بها لأنهم قد كذبوك لما قلت إني قد أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء، وربك أحاط بالناس. لذلك يقول له وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذه الرؤيا التي أريناكها مع أنها ليست رؤيا، هي ليست مناما، إنما هي حق. طيب كيف يسمها رؤيا؟ ورؤيا المقصود بها هنا ما هو؟ الرؤيا هنا المقصود بها إسراؤه إلى بيت المقدس وعروجه إلى السماء. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس حتى يفتن الناس. فكيف سماها هنا رؤيا وهي حق؟ أولا سبق أن ذكرنا أن رؤيا الأنبياء حق، فإذا كان قد أراه ربنا سبحانه وتعالى أنه قد أسري به إلى بيت المقدس وأنه قد عرج به إلى السماء، فلا شك أنه سيكون ذلك، لأنه ما كان يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح، ما كان يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذا أولا. ثانيا سماها الله عز وجل رؤيا لأنها كانت معجزة وكأنها رؤيا. إنسان اليوم عندما يتكلم بكلام وتشعر منه أنه يكذب، يعني يبالغ كثيرا ويأتي بأشياء عجيبة، تظن لوهلة أنه يتكلم عن حلم، ليس كذلك؟ تظن لوهلة حتى ما تسيء الظن فيه بأنه يكذب ويبالغ ويعني يتكلم كلاما تعلم أنه كذب ولا يمكن أن يحدث، فتظن لوهلة أنه يتكلم عن رؤيا رآها. وكذلك هنا سماها الله عز وجل رؤيا لأنها تشبه الرؤيا وكأنها حلم، لكنها حق. لكن لما قال بعدها أنه جعلها فتنة للناس علم منها أنها حق، لأن الرؤيا التي هي منام لا تكون فتنة للناس، لا تكون فتنة للناس. لو أن إنسانا قال لك أنا رأيت في منامي أني قد سافرت إلى الصين ثم إلى اليابان ثم إلى بلاد الهند أو بلاد السند وعدت في يومي ذلك، أتكذبه؟ لن تكذبه ولن يكون كلامه فتنة لك، فلقد رأى رؤيا. أما إذا قال لك ذلك وهو جاد فيما يقول وأنه لم يرها، طيب لكان ذلك فتنة لك. فلما قال إنها فتنة للناس علم منه أنها حق وأنها ليست بالمنام. ثم ذكر الشجرة، والشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم، وهي شجرة الزقوم. ما هي الشجرة هذه الشجرة شجرة الزقوم كيف كانت فتنة للناس وكانت فتنة تحديدا لأبي جهل فرعون هذه الأمة لما سمع بشجرة الزقوم قال أي شجرة تخرج في أصل الجحيم كيف شجرة تخرج في أصل الجحيم والشجرة تحتاج إلى تربة خصبة وتحتاج إلى ماء حتى تتغذى وتحتاج إلى أملاح وتحتاج إلى كثير من الأمور شجرة تخرج في أصل الجحيم ما نعلم الزقوم إلا زبدا على تمر فتزقموا كيف شئتم يقول ذلك عدو الله طيب زبد على تمر يعني نعم زبد على تمر هذا نعرف الزقوم هكذا طيب فتعالوا تزقموا تعالوا نتزقم طيب ولماذا هي ملعونة جعلها الله سبحانه وتعالى ملعونة مع أنها شجرة يأكل منها من إنها طعام الأثيم طعام الأثيم طيب كالمهل يغلي في البطون هذه الشجرة سماها الله عز وجل ملعونة لأنه ملعون آكلها وملعون أكلها ملعون آكلها وملعون أكلها فكنا ذلك بأنها ملعونة ومن عجيب الأمور أن لما سمى الله عز وجل هذه الشجرة شجرة الزقوم وقال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين بعض المغرضين المعرضين قال كيف يشبه الله عز وجل مجهولا بمجهول كيف يشبه مجهولا بمجهول وأنت عندما تريد أن تخوف أحدا تقول مثلا فلان مثل يعني مثل الضبع مثل يعني تخوفه بشيء يعني تشبهه بشيء يعلم شكله حتى يخاف منه طيب من من المشركين أو من من العرب رأى الشياطين حتى تقول شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين وتقول تخوفهم برؤوس الشياطين وهم ما رأوها فتشبه المجهول بالمجهول فهم لن يخافوا فهم لن يخافوا حتى وقعت على بيتين للعرب يقول صاحبهما يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتال أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي كأنياب أغوالي كأنياب الغول من العرب رأى الغول ما أحد طيب والغول يعني حيوان خرافي ليس له وجود كالتنين وغيره طيب فكأنياب أغوالي فهذا التشبيه من الله عز وجل لهو من أبلغ التشابيه لأنك لو أمرت أي إنسان من العرب أن يشبه الشيطان أو أن يرسم لك الشيطان لبالغ كل إنسان منهم برسم أشنع صورة في خياله أليس كذلك؟ فهو أبلغ من أن تشبه الزقوم بشيء تعرفه هو أبلغ من أن تشبه الزقوم بشيء تعرفه إذا شبهته بشيء لا تعرفه لكنه في ذهنك أشنع صورة عرفتها خيالك أشنع صورة موجودة في خيالك هي صورة الشيطان فإذا شبه الله عز وجل طلع الزقوم كأنه رؤوس الشياطين لهو أبلغ في التخويف لذلك قال تعالى ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا فهو أبلغ في التخويف من أن تشبه الزقوم بأي شيء آخر تعرفه ثم قال تعالى بعد أن ذكر رؤوس الشياطين وبعد أن ذكر الزقوم والشجرة الملعونة جاء على ذكر أبي الشياطين وصاحب الشياطين ورأس الشياطين فقال عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا طيب بما أنه قد أتى ذكر الشياطين فأتى ذكر صاحبهم وأبيهم عليه لعائن الله فهذا الملعون إبليس أمره الله سبحانه وتعالى بأن يسجد لآدم بأمر من الله عز وجل سجدة واحدة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله للمغرور الذي غرته الأماني، يقول إبليس عليه لعنة الله طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى بسجدة تركها، سجدة. فكم سجدة ضيعت أنت يا عبد الله؟ كم سجدة؟ عدها. إبليس طرد من رحمة الله وكان مرجوما رجيما إلى يوم القيامة لأنه ضيع سجدة واحدة، سجدة واحدة أمر بها من ربنا عز وجل فضيعها، فانظروا ماذا حل به. والسجدة هذه التي رفض أن يسجدها لآدم رفضها لأنه كان عنده قياس عليل، قياس عليل. ما هو القياس؟ القياس عنده قال أسجد لمن خلقت طينا، بما أنه قال في آية أخرى خلقتني من نار وخلقته من طين، فعنده أن النار أفضل من الطين. طيب، فإذا كانت النار أفضل من الطين فالمخلوق من النار أفضل من المخلوق من الطين، فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ طيب، هذا الذي توصل إليه بقياسه العليل، فطرد بالقياس العليل من رحمة ربنا الجليل سبحانه وتعالى. وقال أسجد لمن خلقت طينا، والله سبحانه وتعالى خلق آدم من أمور عديدة، قال في آية إنه خلقه من ماء، وفي آية أخرى إنه خلقه من تراب، والماء والتراب حاصلهما الطين، فإذا طال الأمد بالطين فاسود وتغير ريحه صار حمأ مسنونا، صار يسمى حمأ مسنونا. فإذا طال الأمد بالحمأ المسنون وعرض لأشعة الشمس فجف وصلب صار صلصالا كالفخار. هذه مراحل التي يمر بها الماء والتراب إلى طين إلى حمأ مسنون إلى صلصال كالفخار، وهي المراحل التي مر بها آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذا الملعون ماذا قال؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. والله ما رأيت يعني تفسيرا ولا تصويرا لحالة عصبية هستيرية كهذه. ماذا قال؟ يعني من فرط ما قد يعني صار معه شيء نوع من الانهيار العصبي، طيب ما عاد يحتمل أعصابه وما عاد يحتمل أطرافه وما عاد يعرف كيف يتكلم. طيب، قال أرأيتك هذه فيها أول الاستفهام، والاستفهام لا يكون إلا عندما يكون الإنسان بحالة اضطراب. طيب، أرأيتك الهمزة، ثم جاء بالخطاب بكاف الخطاب، وكاف الخطاب تدل على التكرار، يعني كأنه يقول أرأيت هذا الذي، كاف الخطاب تدل على التكرار، فكأنه لا يريد أن يكرر الكلمة. طيب، فجاء بكاف الخطاب حتى يبين أنه مضطرب ومرتبك. قال أرأيتك هذا الذي، هذا الذي أيضا ارتباك في الكلام دليل على أنه مصر على الإضلال ومصر على الأذى ومصر على أن يضيع ابن آدم. ثم قال أرأيت، والأرأيت بمعنى أعلمت، وهي أبلغ من العلم، يعني هي مرحلة متقدمة من العلم، كما قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ونبينا عليه الصلاة والسلام ما رأى كيف فعل ربنا بأصحاب الفيل لأنه ولد في ذلك العام. طيب، لكن كأنه يقول له أعلمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أسمعت سمعا يقينيا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه وما انتظر جواب. الحمد لله. ما انتظر جواب إنسان عندما يتكلم مع آخر يسأله أرأيتك هذا الذي كرمت علي، فأنت قل له نعم ما به، لئن أخطني إلى يوم القيامة نعم ماذا تريد أن تفعل، لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. ما انتظر من ارتباكه ومن اضطرابه ومن شدة انهيار أعصابه أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. من انتظر حتى يجيبه الله هل تؤخرك أم لا؟ من انتظر حتى يأتيه الجواب هل أنا كرمته عليك أم لا؟ من انتظر؟ فبدأ بأن يفترض الافتراضات ويجيب نفسه بنفسه، ثم جاء بالخاتمة أنه سيحتنك ذريته إلا قليلا. والاحتناك له معنيان، الاحتناك معناه الأول الاتصال يعني الإبادة، فأنا إن استطعت، يقول إبليس، إن استطعت أن أبيد ابن آدم فلن أعجز عن ذلك ولن أقصر في ذلك. وهو من احتنك الجراد المحصول، يعني أكل الجراد المحصول وما أبقى منه شيئا. المعنى الثاني احتنك يعني أقيد وأجره، من احتنك الإنسان دابته يعني ربط حول حنكها حبلا فجرها به. طيب، فإبليس إن استطاع أن يبيد ابن آدم فلن يألو في ذلك، وإن لم يستطع فسيربط حول عنق ابن آدم حبلا يجره فيه. لأحتنكن ذريته، ليس فقط آدم، أنا عدوي ليس آدم فقط، عدوي آدم ومن تحته، فالأمر ليس مقصورا على آدم فقط، وإنما آدم ومن سيأتي من بعد آدم إلى يوم القيامة. إذا أخرتني فسوف أحتنك ذريته، ثم استثنى فقال إلا قليلا. من هم القليل؟ فسرها في آية أخرى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. لن هؤلاء لن أكون عليهم بسلطان. فأجابه ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك، قال اذهب، هذا الأمر الأول، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. اذهب، وهذا أيضا أمر على سبيل الاستهزاء والإنكار، اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم أو جزاؤهم. قال فمن تبعك، يعني هو يتكلم عن غائب، مع ذلك قال جزاؤكم حتى لا يظن أنه قد نجا، ليعرف أنه هو والتابعون في جهنم، أي التابع والمتبوع في جهنم سواء. ثم قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم بالأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. استفزز يعني اجعلهم يفزون، من الفز يعني قفز. استفزز يعني يقول استفزني إنسان، يعني جعلني أخرج عن طوعي، أخرج عن إرادتي. استفزز من استطعت منهم بصوتك، وصوته كما قال علماؤنا وأئمتنا صوت الشيطان هو الغناء، هو الغناء، صوت الشيطان هو الغناء. ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كل داع إلى معصية، قال والغناء أقواه، أقوى داع إلى المعصية هو الغناء، أقوى داع يدعو إلى معصية الله سبحانه وتعالى مما يسمع هو الغناء. وقال مجاهد صوته الغناء والباطل، وفي رواية عنه قال صوته المزامير، وقال الحسن البصري رحمه الله صوته الدف، صوت الشيطان هو الدف. والغناء كما لا يخفى عليكم أنه من أعظم البلايا التي بليت بها أمتنا المرحومة، من أعظم البلايا، حتى أنه ما عادت يسلم بيت ولا شارع ولا مكان من هذه البلية ليدخل في قلوب الناس يأمرهم بالباطل وينهاهم عن الحق. ويقول ابن القيم طبعا واصفا حال الذي يسمع الغناء ماذا يفعل الغناء به، قال عليه رحمة الله: حامل الهوى تعب يستفزه الطرب، كلما انقضى سبب عاد منك بي سبب، تضحكين لاهية والمحب ينتحب، تعجبين من سقمي صحتي هي العجب، تعجبين من سقمي صحتي هي العجب. فهذه حال من يعني ابتلي بهذه البلايا وأدخلت عليه هذه الرزايا. ثم أمره تعالى بأمر ثالث. الأمر الأول كان اذهب، اذهب يعني تصرف. الأمر الثاني كان استفزز، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وأجلب عليهم، وأجلب عليهم من الجلبة أي الصخب والصوت والضوضاء. وأنتم تعلمون أنه من أراد أن يقاتل إنسانا، طيب، وهذا معروف في كل فنون القتال، طيب، من أراد أن يقاتل إنسانا يصدر صوتا لا معنى له. السبب في ذلك أن يربك العدو بحيث أنه يستطيع أن يتصرف. هذه الأصل في هذا الصوت، الأصل في هذا الصوت أن يصدر صوتا قويا يربك العدو بحيث أنه يرتعد، إما أنه يخاف أو يضطرب أو يعني يحصل معه شيء في أعصابه فيهين يحير ما يعلم كيف يتصرف. هذا الصوت هو الجلبة. أجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال العلماء: كل راكب في معصية الله من خيل إبليس، وكل ماش في معصية الله من رجالة إبليس. أجلب عليهم بخيلك ورجلك، أي بالخيالة الذين عندك وبالرجالة الذين عندك، أي بكل جنودك، سواء كانوا من الرجالين يعني الذين يمشون أو من الذين يركبون. وليس هنالك أحد يعصي ربه عز وجل، إما أنه يمشي في معصية الله أو أنه يركب في معصية الله، وكلهم من جنود إبليس. ثم قال: وشاركهم في الأموال. هذا الأمر الرابع، شاركهم في الأموال والأولاد. شاركهم في الأموال يعني زين لهم المال الحرام بكل صوره، زين لهم ذلك المال حتى يأكلوا من حرام ويطعموا من حرام ويشربوا من حرام ويلبسوا من حرام ويمشوا في حرام، فلا يستجاب لهم ما دامت السماوات والأرض. وشاركهم في الأولاد يعني زين لهم الفاحشة والمنكر والزنا، وخالط بين أنسابهم وخالط بين أرحامهم حتى لا يعلم من ابن من. طيب، هذه مشاركة في الأولاد. وكن معهم في مضاجعهم، وكن معهم في مجامعاتهم، وكن معهم في مجالسهم، وشاركهم في الأموال وشاركهم في الأولاد. ثم بعد ذلك، بعد أن تشاركهم في كل هذا، عدهم، عدهم. فلن يعمل كل هذا عدو الله ثم يقول: أنا أضلكم أو أنا عدو لكم. لا، بعد ذلك سيقول لهم ماذا؟ سيقول: إني ناصح لكم، إني لكم ناصح، ما أريد منكم جزاء ولا شكورا، هل أدلك على شجرة الملك الخلد وملك لا يبلى. هذه كانت خطابه، خطابات إبليس لآدم، ما جاءه بصيغة المفسد وإنما جاءه بصيغة الناصح والمصلح. عدهم: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي لن يغتر بكيد الشيطان إلا من كان مغرورا، إلا من كان مغرورا أي مغترا بما عند الشيطان. والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذن خمسة أمور أمر الله عز وجل الشيطان أن يفعلها بابن آدم. أمره بأن يذهب، طيب، يذهب أي أن يتصرف، أي أن يكون بينهم كيف يشاء. اذهب، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الأمر الثاني قال: استفزز من استطعت منهم بصوتك، يعني أدخل عليهم من الفواحش كيف تشاء. ثم قال: وأجلب عليهم، يعني كثر عليهم من الضوضاء حتى لا يعرفوا صوت القرآن. ولا يعرف صوت الحق، ولا يسمع لكلام الرحمن، ولا يسمع لكلام نبينا العدنان، ما يسمع للحق أبدا. أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم الأمر الرابع في الأموال والأولاد، فيكون مطعمهم ومشربهم وملبسهم وممشاهم ومركبهم ودعاؤهم كله في حرام، وأولادهم من حرام، بعد ذلك عدهم. طيب، من فعل كل هذا بابن آدم كيف يوصف؟ الذي يذهب ويتصرف فيهم كيف يشاء، ويستفز فيهم كيف يشاء، ويجلب عليهم بالخيل والأرجل كيف يشاء، ثم بعد ذلك يشاركهم في الأموال والأولاد، ثم بعد ذلك يعدهم ويصدقونه، ألم يكون لهذا المخلوق عليهم سلطان؟ هذا يسمى سلطانا بين الناس. فقال تعالى بعد ذلك: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فكل هذه الأوامر التي تكون فيها عليهم سلطانا، استثني منهم من؟ استثني منهم عبادي، فلن تكون عليهم سلطانا أبدا، وكفى بربك وكيلا. والواقع أنه لن يكون له سلطان على أحد، لا عباد الله المؤمنين ولا عباد الله المفسدين، وإنما كان سلطانه على المفسدين بأن ماذا؟ بأن وعدهم فاستجابوا له، بأن أمرهم فاستجابوا له، فما كان له عليهم من سلطان، أو أي سلطان قهر أو سلطان غلبة. طيب، نكتفي بهذا، نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين.